بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 39 وهو ترتيب القرآن الكريم. من البحوث التي أثير حولها الجدل، يعني كثر فيها البحث والسؤال والأخذ والرد، ومسألة تحديد الفترة التي تم فيها الترتيب الحالي بين الآيات والسور القرآنية، يعني كيف نعرف أن هاي الآيات هي مختصة في سورة الكهف مثلا أو مختصة بسورة الإسراء دون غيرها. هذا أولا، هذا معناه ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة. وكيف نعرف أن ترتيب السور بدأ هكذا في جمع القرآن، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وإلى آخره وانتهى بسورة الناس. هل كان كذلك منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله، أو إنه أمر استحدث بعده صلى الله عليه وآله؟ يعني فعلا كانت هذه الآيات المخصوصة موجودة سورة الكهف، أو هذه الآيات المخصوصة موجودة في سورة آل عمران، أو إنه هذا الأمر استحدث بعد النبي بعد وفاته ورحيله صلى الله عليه وآله؟ المصنف يقول يفترض البحث في أمرين. الأمر الأول، سوف نتكلم عن الترتيب بين الآيات القرآنية ضمن السورة الواحدة. يعني مثلا إحنا من نبدأ نقرأ سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الترتيب بين الآيات هو هكذا نزل في سورة البقرة أم يوجد تقديم وتأخير؟ هو هذا السؤال. راح نتكلم عن الترتيب بين الآيات القرآنية ضمن السورة الواحدة، وهكذا باقي السور الأخرى. مثلا عندما نقرأ سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا الترتيب هو هكذا نزل؟ نعم. المصنف يقول الصحيح إن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا يمتد في ترتيب آياته إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة كان موجود في زمن النبي. سورة الفجر تبدأ، والفجر وليال عشر والشفع والوتر هكذا إلى آخر آية، لا يوجد لا تقديم ولا تأخير، ولا توجد آية موجودة في ضمن السورة هي ليست من ضمن السورة إنما من سورة أخرى. كيف نثبت ذلك؟ المصنف يقول عندنا عدة شواهد وعلامات وأمارات تدل على ذلك. الأولى، إن السورة القرآنية مهما اختلفت آياتها في المضامين المقصود بها، عليكم السلام، المقصود بها المعاني والأفكار والمداليل التي تدل عليها الآيات. السورة القرآنية متكونة من آيات، مهما اختلفت آياتها في مضامينها ومعانيها والأفكار والمداليل اللي تحملها، ومهما اختلف تاريخ النزول، لأن بعض الآيات نزلت في حوادث خاصة، وقعت حادثة ثم بعد ذلك نزلت، مثل الآيات اللي نزلت في معركة بدر مثلا، في معركة الخندق، هاي آيات لها سبب نزول خاصة، أو الآيات اللي مثلا بعض المنافقين أرادوا الإضرار بالرسول والصحابة فنزلت سورة المنافقون وهكذا، أو تشريع صلاة الجمعة نزلت سورة الجمعة خاصة بها، إذا نودي للصلاة باليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هاي نزلت في تشريع الجمعة في موعد خاص وهكذا. هذه تاريخ نزول، مهما اختلف تاريخ نزول الآيات في ضمن السورة، هي تمثل وحدة جامعة للآيات التي تتضمنها وفق التسلسل الخاص فيما بينها. يعني السورة الواحدة تتسلسل آياتها، فالسورة ما تسمى سورة إلا ضمن ترتيب آياتها الخاصة، لا تقديم ولا تأخير، ولا كون الآية موجودة خارج من سورة دخلت في سورة أخرى. هاي نظير، المصنف يعطينا نظير وتشبيه إلها، يقول نظير كلمة المتكلم. يعني الشخص من يتكلم يلقي أقوال، يبدأ بالقول الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، من أنت تقدم القول السادس على القول الأول هذا يسمى تغيير، يسمى تحريف، يسمى تبديل. فالكلمة الواحدة يبدأ بترتيب أقوالها، لذا غيرت الأقوال وقدمتهن وأخرتهن، أو جبت أقوال غير هاي الأقوال اللي قالها المتكلم في المقولة الواحدة، هذا تغيير، تحريف وتبديل. وهكذا مثل الرسالة، الشخص اللي يكتب رسالة يبدأها من أول مقولة وجملة إلى آخر الجملة، إذا أنت اقتطعت بعض الكلمات أو الأقوال من الرسالة دون الأخرى يسمى تغيير. إذا ذكرت بعض المقولات اللي قالها في ضمن الرسالة اللي هو كاتبها وبعضها ما ذكرتها هم يعتبر تغيير. النظير يعني شبيه، نظير وشبيه كلمة المتكلم والرسالة وكذا الكتاب. أحيانا المؤلف اللي ألف كتاب يبدأ من الصفحة رقم 1 يتكلم بعنوان كذا، صفحة رقم 10 عنوان كذا، إذا قدمت وأخرت ستغيير. نعم، فكما يكون التغيير في تسلسل مقاطع الكلمة أو الرسالة أو في تسلسل فصول الكتاب، شنعتبر هذا تلاعبا به، يعني تغيير تلاعب تحريف، ويعتبر خيانة لصاحبه. إذا أنت قدمت وأخرت بمقولة المتكلم هاي تعتبر خيانة. الخيانة يعني عدم الأمانة في النقل، خلاف الأمانة في نقلك لكلمة المتكلم أو رسالة الكاتب الذي كتب الرسالة أو المؤلف اللي ألف فصول الكتاب، يعتبر تحريف وتلاعب وخيانة وعدم أمانة في النقل عن صاحب الرسالة أو صاحب الكلمة أو صاحب الكتاب. فكذلك التغيير في ترتيب آيات السورة الواحدة فإنه يعتبر تحريفا وتلاعبا بالقرآن الكريم. يعني إحنا لازم نؤمن إنه هاي الآيات في ضمن السورة الواحدة اللي تبدأ من آية واحد إلى آخر آية في السورة جاء بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو هكذا رتب الآيات في ضمن السور. إذا قدمت أو أخرت بعض الآيات تلاعب وتحريف وتغير يعتبر، وخيانة وعدم نقل بالأمانة. إذا خرجت بعض الآيات من هاي السورة ودخلتها في سورة أخرى أيضا يعتبر تحريف وتغيير. نعم نعم، تقديم وتأخير بالآيات. هذا الرأي الأول، يؤمن إنه هذا القرآن والمصحف الموجود بين أيدينا اللي آياته مترتبة ضمن السورة الواحدة هو نفسه كان في زمن النبي. يعني سورة الفجر هي كانت تبدأ هكذا، مثلا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وين تنتهي؟ في صحف إبراهيم وموسى. هذا الترتيب، ماكو لا تقديم ولا تأخير، وماكو آية موجودة في ضمن السورة هي ليست من السورة.
نعم، في السورة
14 سورة
لا يوجد تقديم.
هو هذا الرأي الأول، هكذا رأيه، بعد راح تجينا آراء أخرى. هذا الرأي الأول يقول هذا الترتيب بالآيات ضمن السور هو نفسه كان موجود في زمن النبي. شنو العلة والحكمة والسبب في ذلك؟ لأن يقول إذا فرضنا وجود تغيير أو تقديم أو تغيير إيش راح يحصل؟ تحريف. وإحنا بينا إنه القرآن محفوظ من التحريف، فإذا هذا التسلسل الخاص الموجود بين الآيات هو دخيل في هيئة السور القرآنية. الهيئة يعني الصورة الخارجية، الترتيب اللي يبدأ من آية رقم 1 إلى آخر آية في السورة. وأي تغيير في هذا التسلسل الخاص من رقم 1 إلى آخر سورة يعتبر تحريف. فالنصوص هسه شنو السؤال؟ ما هو الشاهد والدليل على ذلك؟ المصنف يقول عندنا بعض النصوص الواردة في فضل آية سورة لوحظ فيها هذا الترتيب الخاص بين آياتها. يعني عندنا بعض الروايات والأحاديث تقول من قرأ السورة الفلانية بآياتها فله كذا فضل من الثواب، أو تقضى كذا، أو تستجاب دعاء، أو يوسع رزقه، أو مثلا يكون من الآمنين يوم الفزع الأكبر. هاي موجودة أحاديث، لما الحديث ناظر للسورة يعني ناظر لترتيب آياتها، يعني أريدك تقرأ هاي السورة بآياتها، لا تقرأ سورة غيرها، وإلا ما يصدق عليك أن قرأ سورة الفجر مثلا، سورة الأعلى. نعم، فهذا المصنف يستدل منه أنه هذه النصوص والأحاديث اللي خرجت في زمن النبي ناظرة للآيات اللي موجودة في ضمن السورة الواحدة بترتيبها من الآية الأولى إلى آخرها، ولذلك لا يجوز الفقهاء التغيير في آيات السورة الواحدة في الصلاة. الفقهاء من يفتون أنه يجب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفتح. إذا أنت تريد تقرأ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، يصير تقدم بعض الآيات على بعض الآخر. يعني ما تقول إذا جاء نصر الله والفتح، تقدم فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح. الفقهاء يفتون أن قراءتك باطلة. شنو السبب؟ لأن هذا ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة أمر توقيفي ورد عن الشارع، بيصح تقدم وتأخر. هذا التغيير في ضمن التقديم والتأخير يسمي تحريف تغيير، وهذا أيضا يتوقف عليه سياق المعاني، سبك العبارة، المضمون والمفهوم والفكرة اللي تنقلها الآيات، لأن إذا قدمت وأخرت إيش راح يحصل؟ راح يحصل اختلاف بالمضامين، اختلاف بالأفكار، ثم إنه هذا الترتيب على أصحاب هذا الرأي يعتبروه توقيفي، لهذا الفقهاء يفتون إنه ما يجوز لا تقديم ولا تأخير. نعم فضلوا.
هذا رأي أبناء الأمر.
نعم.
هذا الرأي الأول.
أي.
أبناء الأمر والحسن.
هذا مطلق. عندهم شواهد من علماء الإمامية يقولون به. هذا مطلقا بين الفريقين. نعم. لذلك ما يجوز الفقهاء التغيير في آيات السورة الواحدة في الصلاة، فكل تغيير في ذلك يعتبر نوعا من التحريف، لأن التحريف هو بمعنى التغيير، وانت إذا قدمت وأخرت أو خرجت آيات ودخلت آيات يعني غيرت حرفت، هذا نوع من نوع التحريف في القرآن، وتنفيه أدلة نفي التحريف التي ذكرناها سابقا للمتقدمة، وإحنا ذكرنا أدلة على نفي وقوع التحريف، منه التسالم والتواتر اللي نقل ان القرآن والمصحف نقل بآياته وسوره يدا بيد من عهد الرسول والصحابة والتابعين الى تابعين التابعين والعلماء السابقين الى العلماء الحاضرين، ونقلوا الفقهاء والكتاب والقراء يدا بيد. نعم، خصوصا عندما نلاحظ ان هذا التغير يصحبه عادة تغير السبك او تغير المعنى واختلاف فهم مضامين الآيات. أنت إذا قدمت وأخرت بترتيب الآيات في ضمن السورة الواحدة يتغير سبك الكلام. شنو معنى السبك؟ السبك هو أحسن ما يحسن بترصيف الكلمات، يعني الترصيف يعني تضع كلمة قرب كلمة. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني شنو الترصيف؟ إذا ثم جاء، ترصف معاه جاء، ترصف معاها نصر الله، وترصف معاها والفتح. هذا الترتيب يسموه ترصيف، مأخوذ من الرصيف اللي جعل الشيء بجانب الشيء، هذا نسميه سبك الكلام، ترصيف الكلمات وترتيبها وإحسان صياغتها، هذا يسموه سبك الكلام. إذا قدمت وأخرت بين ترتيب الكلمات راح يخل بسبك الكلام، ما يحسن، يعني خلاف تهذيب وترتيب وصياغة الكلام، وهذا شيء يستلزم تغيير المعنى. يعني صح أنت تقول والفتح إذا جاء نصر الله، المعنى يتغير، المعنى يتغير، راح يصير والفتح قسم، هو بينما المعنى اللي يريد يقول المصحف إذا جاء نصر الله والفتح، يعني الفتح وين حصل؟ بعد ما جاء نصر الله، فراح يتغير المعنى. نعم، ثم قال فهذا يستلزم تغيير المعنى، وبعد يلزم اختلاف فهم مضامين الآيات، لأن الآيات الآية الواحدة بالكلمات المترتبة تنقل مفهوم ومعنى، الكلام بلفظ وبمعنى، المعنى يعني المضمون والفكرة، من ينقلها؟ ترتيب اللفظ، لأن إذا أنت قدمت وأخرت بترتيب اللفظ يختلف المفهوم والمعنى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا بعض الآيات بعضها مرتبط مع البعض الآخر وبعضها يفسر الآخر، إذا انتهت آية تبدأ آية بعدها مترتبة على فهم الآية التي قبلها، إذا أخرتها أو قدمتها أو غيرت مكانها يختلف فهم المضمون والفكرة اللي ينقلها القرآن الكريم. خصوصا تلاحظون بعض آيات القرآن تتكلم مثلا عن القتال، هي ما زالت مستمرة تتكلم عن القتال في بدر، إذا كانوا منكم 10 يغلبون 100، وإذا كانوا 100 يغلبون 1000، هكذا مترتبة، من تقدم وتأخر راح يتغير المعنى. أو الآيات اللي كانت تتحدث عن بعض المنافقين اللي تخلوا في عن معركة الخندق، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني جاء تسلسل إنه أعطوا حجة للنبي حتى يتخلفون عن القتال، هذا إذا غيرت بترتيبها راح يتغير المعنى والمضمون والفكرة اللي يريد ينقلها القرآن. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وجود العديد من النصوص الدالة على الترتيب بين الآيات كان يتم بأمر من الرسول نفسه، يعني هذا دليل نص لفظي صريح إنه هذا ترتيب الآيات في ضمن السورة الواحدة دلت عليه أحاديث وروايات ونصوص وأخبار إنه النبي كان هكذا يأمر، يعني كان هو يأمر إنه هذه الآية ترتيبها في ضمن هكذا سورة منها ما أخرجه أحمد بن حنبل بإسناده عن عثمان بن أبي العاص. نعم، ما أخرجه أحمد يعني ما ما معنى الإخراج؟ الإخراج هو أنه الراوي ينقل حديث بسنده، ما هذا معنى أخرجه؟ أخرجه يعني ينقل حديث بسنده يذكره في ضمن كتابه، هذا يسمى الإخراج. أحمد بن حنبل عنده حديث ينقله بسند عن عثمان بن أبي العاص، قال: كنت جالسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن تأتي بمعنى عند رسول الله، عن تأتي بمعنى عنده. إذ شخص ببصره، شخص ببصره يعني مد بصره، يعني مد بصره إلى السماء من دون أن تطرف عينه، هذا يسمى شخص بصره. ثم صوبه، صوبه يعني حدد بصره إلى جهة أو ناحية معينة. معنى شخص ببصره يعني مد بصره إلى السماء من دون أن تطرف عينه، ثم أنزل بصره وشخصه على جهة معينة. ثم قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة إلى آخرها. يعني الوحي كان يؤمر النبي أنه يرتب الآيات حسب تسلسلها في ضمن السورة الواحدة. لهذا حتى الفقهاء والعلماء والمفسرون يقولون يعني لماذا مثلا سورة الكوثر هي 3 آيات، ولماذا سورة الفاتحة هي 7، ولماذا مثلا سورة البقرة كذا. وهذا حتى عدد الآيات جاء بأمر الوحي. أطول آية، أطول سورة في القرآن البقرة، أقصر آية في القرآن الكوثر، وهكذا. هذا جاء ضمن توجيهات الوحي حسب هذا الحديث. هذا الحديث مقول من أهل العامة. نعم. ها، صوبه قلنا حدد بصره إلى جهة وناحية. هو النبي صلى الله عليه وسلم شخص بصره إلى السماء من دون أن تطرف عينه، ثم أنزل بصره وحدده إلى جهة أو ناحية معينة، هذا يسمو مد بصره، يعني حدد وصوب بصره. نعم. وقال: أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع الآية كذا في الموضع كذا. هذا حديث عن من أهل العامة. عندنا حديث أيضا من أهل الخاصة اللي هم الإمامية، في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى، مما يكشف عن تميز السور في عصر الرسول صلى الله عليه وآله. يعني كيف كانوا الصحابة يعرفون أنه هاي السورة انتهت وراح تنزل سورة جديدة؟ عندما النبي يبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم يذكر آياتها، من ينتهي النبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ آيات جديدة، يعرفون الصحابة هاي سورة جديدة، لأن كل افتتاح سورة تبدأ بالبسملة، فكان يعرفون النبي جاي يقرأ سورة ماذا؟ جديدة، لأن بدأها بالبسملة. يقول بسم الله ألف لام ميم ذلك الكتاب، عرفوا جاي يقرأ سورة جديدة. يقرأ بسم الله والفجر والليالي العشر، يعرفوا أنه قرأ بداية سورة جديدة. يا سورة، سورة الفجر. هذا شيء يكشف. نعم تفضلوا. صحيح، بس بمن بدأت؟ ببراءة من الله ورسوله. أكو أحاديث عن النبي إنه لا تبتدئ البراءة بالبسملة، لأن هاي أكو حديث دل عليها خاص. لكن هذا الكلام مجموع السور 113، كيف كانوا يعرفون بداياتها؟ بالبسملة. أما البراءة، البراءة هاي سورة واحدة من القرآن، دلت الأحاديث إنها لا تبتدئ بالبسملة. أكو أحاديث عن النبي وردت بذلك. نعم، يعني بدايتها كانت شدة وبراءة لا تتنافى ولا تتلائم، تنسجم مع الرحمة الموجودة في البسملة. نعم. نعم.
بسم الله بركة والخير.
أي صحيح، بس هو الأحاديث وردت عن النبي إن ذكر الله برحمته لا يتلائم مع براءته من المشركين، فلا تقرنوا رحمة الله مع براءته من المشركين. الأحاديث هي ذكرت ذلك. لهذا هسه الآن ترون المصحف المكتوب بين أيدينا ما موجود به بسملة في سورة التوبة، لأن هي الأحاديث أمرت لا تبتدئ التوبة والبراءة بالبسملة. نعم، لأن ما تتنافى الرحمة الموجودة في البسملة مع البراءة والتخلي من الله عن المشركين والكافرين. هذا إذن صار عندنا حديث ونص يدل على أن الترتيب بين الآيات في ضمن السورة كان بأمر النبي من أهل السنة، ونقل لنا المصنف حديث من أهل الخاصة وهو حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ومنها الآن عندنا شواهد أخرى، الأحاديث الواردة في خواتيم بعض السور أو أوائلها، يعني عندنا بعض الأحاديث تقول من قرأ العشر الأوائل من السورة كذا فله من الفضل كذا، من قرأ العشر الأواخر من سورة كذا. هذا شنو معنى العشر الأوائل؟ العشر الأواخر معناه أنه أكو عشر آيات أول السورة مرتبة، وأكو عشر آيات في آخر السورة مرتبة من زمن النبي هكذا. منها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا. شنو معنى الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع هو الحديث الذي يرويه الراوي بدون ما أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني فقط يقول في الحديث من حفظ عشرا، أبو الدرداء ينقل، بس ما يقول أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله، أو ما يقول سمعت النبي قال كذا، أو حدثني فلان عن النبي كذا، هاي كلها يرفعها ما يضعها في قوله، فليسموه الحديث مرفوع. هو قريب من الحديث المرسل، يعني هو طبعا بالحقيقة ليس حجة، لأن احنا ما نعرف أبو الدرداء هل يحدث عن النبي أو غير النبي، يسموه حديث مرفوع. كان المفروض يقول أبو الدرداء عن النبي حتى يكون مسند، أما إذا رفع النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبح حديث غير مسند مرسل، فيسموه مرفوعا. وأحيانا الحديث المرفوع يكون مع وجود طبقات، يعني مثلا الشخص يقول عن فلان يرفع عن 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 النبي، وأكو رواة بين الراوي الحديث والنبي ما ذكرهم، هذا يحصل باختلاف طبقة الحديث، يعني أكو قبل رواة هو ما ذكرهم، مثل شخص تابعي يروي عن النبي، التابعي ما عاصر النبي بس هو التابعي مثلا مباشرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول للتابعي أكو بعد ماذا ضمن الحديث والسند أكو طبقة أنت ما ذكرتها، الراوي اللي تروي عنه هذا أما يسمى مرفوعا. مثلا عندنا أحاديث عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها أحد الأصحاب، ينقلها يقول عن النبي، طيب هذا اللي الشخص أحد أصحاب الإمام هو ما معاصر النبي أو سامع حتى يقول عن النبي، يعني شنو معناه؟ أكو أسانيد ورواة هو حذفهم ورفع الحديث مباشرة للنبي، هذا يسموه الحديث مرفوعا. هذا الحديث من قسم أحاديث الإرسال، يعني ليس حجة، ليس حجة في ذلك. نعم. لا، هاي المصنف جاي يذكرها شاهد عند أهل العامة، يعني يريد يدلل على أن الفكرة هاي موجودة مو عندنا فقط، عندهم بأحاديثهم ونصوصهم وشواهدهم، لهذا هو جاي ينقل أحاديث مال أهل العامة وأهل الخاصة، يعني يريد يقول هاي الفكرة موجودة عند أهل العامة وموجودة عند من؟ عند الشيعة الإمامية، هكذا مقصوده. يقول من حفظ عشر آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال. العشر آيات من أوائل سورة الكهف، يعني هذا شيء يدل إنه الآيات مترتبة في العشرة آيات الأوائل من سورة الكهف، لهذا هو خصها بالذكر. عصمة يعني منع من الدجال، يعني من فتنة الدجال، لأنه أكو أحاديث تروي أنه في آخر الزمان سوف يأتي ما يسمى بفتنة شخص يسمى بالدجال. في لفظ آخر من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصمة، يعني حفظ ومنع من أن يقع في فتنة الدجال الذي يظهر آخر الزمان، فهاي شدل أنه أكو عشر أواخر محدودة من سورة الكهف. ونظير هذا طبعا الشاهد من الشاهد من أهل العامة، المصنف راح ينقل لنا أيضا شاهد من أهل الخاصة، ما رواه الكليني محمد بن يعقوب بسنده عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال ما من عبد يقرأ آخر الكهف إلا تيقظ في الساعة التي يريد، يعني الحديث يقول اللي يقرأ آخر آية من سورة الكهف يقرأها قبل نومه بنية وقصد التيقظ لصلاة الليل أو صلاة الفجر، ورد عندنا بالحديث إن الله يوكل ملكا مقرب قربه يوقظه في تلك الساعة علما كرامة وثوابا للآية التي قرأها، هاي الآية الإمام يحدد آخر الكهف، يعني آخر آية بسورة الكهف، هي آية هي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية موجودة آخر سورة الكهف. الإمام يقول اللي يقرأها ويريد يستيقظ لساعة من صلاة الليل أو صلاة الفجر يوقظه ملك بها. الإمام ليش حدد هاي آخر آية من سورة الكهف؟ هذا يدل على أن ترتيبها كان من زمن النبي، أن النبي جعلها آخر آية من سورة الكهف. وكذا ما ورد في آثار وفضل أوائل وأواخر السور الأخرى، عندنا أحاديث كثيرة تقول اللي يقرأ أول عشرة سور له كذا، اللي يقرأ سورة الفجر له كذا، اللي يقرأ آخر سور الإسراء له كذا وهكذا. هذا شيء يدل أنه هذا ترتيب الآيات في ضمن أوائل وأواخر السور كان موجود من عهد النبي، لأن الأحاديث جاي يدل عليه. يعني ترتيب الآيات ضمن تسلسل محدود منذ عهد الرسول وآل بيته صلوات الله عليهم. لهذا المصنف يقول: وقد ادعى عدد من الباحثين في علوم القرآن الإجماع على ذلك. الإجماع يعني الاتفاق، علماء الأمة أجمعوا واتفقوا على أن ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة هو كان موجود من زمن النبي. عدد من الباحثين بعلوم القرآن ادعوا هذا الإجماع والاتفاق. ما هو حجتهم، شاهدهم، دليلهم؟ هذه الروايات والشواهد والنصوص والآثار والأخبار اللي تأكد أن ترتيب الآيات كان ضمن السورة الواحدة من زمن النبي، لهذا النبي كان يأمر بها والأئمة كانوا يأمرون بقراءتها. منهم الزركشي في كتابه البرهان. الزركشي هو بدر الدين محمد ابن بهدار ابن عبد الله الزركشي المصري، هذا فقيه شافعي وأصولي محدث من مدينة مصر، توفي سنة 794 للهجرة. عنده كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، ذكر هذا المطلب، قال إنه يوجد اتفاق عند علماء المسلمين أن هاي الآيات في ضمن السورة الواحدة مترتبة من زمن النبي. وكذلك أبو جعفر بن الزبير في مناسباته. أبو جعفر هو أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الثقفي الغرناطي، محدث ومؤرخ من أبناء العرب، دخلوا إلى بلاد الأندلس بعد فتحها وسكن في مدينة غرناطة، لهذا اسموه الغرناطي. توفى سنة 708 للهجرة. عنده كتاب اسمه البرهان في تناسب سور القرآن، يسموه مناسباته. شنو يعني مناسباته؟ يعني كتابه الذي ذكر فيه تناسب سور القرآن. كتابه اسمه البرهان في تناسب سور القرآن، هو في هذا الكتاب أيضا ذكر هذا المطلب، ذكر أنه يوجد إجماع واتفاق عند العلماء أنه ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك السيوطي في الإتقان، جلال الدين السيوطي العالم المعروف المصري اللي إلى كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، أيضا ذكر هذا الإجماع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن نتكلم عن الترتيب بين السور. نعم، أبو جعفر اسمه أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفي، من علماء أهل العامة، أي فقيه، هو كان فقيه مؤرخ. نعم، سكن في مدينة الأندلس وغرناطة. الآن رح نأتي إلى ترتيب السور. إحنا نعرف القرآن والمصحف اللي بين أيدينا يبدأ بسورة الحمد وينتهي بيا سورة، سورة الناس، الحمد، البقرة، آل عمران، النساء، إلى أن ينتهي الفلق، الناس. هذا الترتيب في السور هل جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أم لا؟ اختلف العلماء والباحثون في ذلك. بعضهم يرى أن جمع القرآن ضمن مصحف واحد قد تم في عهد الخلفاء بعده، ذهب إلى أن الترتيب الفعلي بين السور حدث إنذاك. يعني الرأي الأول ماذا يقول؟ يقول إن الآيات في ضمن السورة الواحدة كان موجود في زمن النبي، والسور معروفة بأسمائها، بس هذا ترتيبها من الحمد للناس ما تم في زمن النبي، لأن في زمن النبي ما تم جمع السور في ضمن المصحف والقرآن الواحد، إنما حصل وين؟ في عهد الخلفاء الذين بعده، اللي هم جمعوا السور في ضمن المصحف والكتاب الواحد، فرتبوه بالحمد وأنهوه بالناس، وقدموا سورة الحمد لفضلها وعظيم ثوابها، لأن عندنا آيات أحاديث كثيرة وردت في فضل آيات سورة الفاتحة، فقدموها وسموها فاتحة الكتاب لفضل ثوابها وعظيم وجليل قدرها، فذكروها في الأولى. هذا الرأي الأول، يقول هذا الترتيب ما حصل في زمن النبي، حصل بيا زمن الخلفاء. ما هو السبب؟ لأن أصلاً بزمن النبي ما جمع الكتاب والمصحف في كتاب واحد، مثل الأحاديث اللي طلب وأمر بها النبي من الإمام أمير المؤمنين إنه يجمعها في ضمن الكتاب والمصحف الواحد. بينما يرى آخرون مثل ابن الأنباري والسيد المرتضى إن هذا الترتيب المذكور توقيفي قد تولاه النبي صلى الله عليه وآله. بعض علماء أهل السنة مثل ابن الأنباري، ابن الأنباري هو محمد بن القاسم الأنباري، مقرئ للقرآن ونحوي معروف باللغة العربية. ابن الأنباري هكذا رأيه، أنه حتى هذا ترتيب السور جاء بأمر النبي من الفاتحة المن إلى سورة الناس، يعني هو أمر الصحابة يرتبوها كذا، منهم أمير المؤمنين أمر يرتب الحمد، البقرة، آل عمران، النساء، إلى أن انتهى بيمن بسورة الناس. هذا رأيه هسه راح يأتينا إن شاء الله. والسيد المرتضى من علماء الإمامية، السيد المرتضى هو الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي الملقب بعلم الهدى، عالم وفقيه إمامي من القرن الرابع الهجري، أيضا هكذا رأيه بدأ أنه هذا الترتيب بين السور ترتيب ماذا؟ بأمر النبي، وهذا الترتيب المذكور توقيفي. معنى التوقيفي يعني وقف وحدد من قبل الشارع، لهذا احنا احيانا نقول هاي امور توقيفية. شنو توقيفية؟ يعني حددها الشارع. من نقول شخص ليش احنا نصلي ركعتين في صلاة الفجر، نقول هذا امر توقيفي ورد عن الشارع. نعم، يعني الشارع حدده لابد انك تصلي ركعتين في صلاة الفجر، في صلاة الظهر والعصر 4x4، هذا أمر توقيفي يعني حدد من قبل الشارع. هذا نفس الكلام، إذا قلنا هاي أمور توقيفية يعني قد وقفها وحددها وثبتها الشارع المقدس، وترتيب السور هو من ضمن الأمور التوقيفية، الشارع هكذا وقفها وحددها وثبتها، فبعد إذن ما يجوز لنا تقديمها وتأخيرها. وهذا الأمر التوقيفي الشرعي من تولاه أمر به؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو ما حصل بزمانه وحياته، بس أمر به أنه يسأل، لا على الأقل أمر به الإمام أمير المؤمنين على هاي الرواية اللي تقول أنه أمر بجمعه، فهذا معناه أمر بجمعه وترتيبه بهكذا ترتيب من قبل السوار. نعم تفضل. نعم تولاه يعني أمر به، يعني هو أمر به وطلب به، طلبه بذلك. تفضل.
هذا الترتيب أمر النبي
توقيفي، على هذا الرأي يقول توقيفي حصل بأمر النبي، والنبي هو أمر به وراع شؤونه. نعم. وبما أنه لا تترتب في ذلك ثمرة مهمة لا موجب لإطالة الكلام هنا، يعني مصنف يقول هذا مبحث الترتيب بين السور، سواء قلنا هو توقيفي حصل بزمن النبي أو هو حصل ترتيبي في زمن الخلفاء، ماكو ثمرة تترتب عليه، لأن ترتيب السور سواء قدمت أو تأخرت ما يضر، مو مثل ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة، لأن ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة يترتب عليه ثمرة اختلاف المضامين والأفكار. نعم ذاك مهم كون نحققه ونثبته، أما مسألة لماذا أنه الحمد متقدمة على البقرة وآل عمران متأخرة عن البقرة ثم يأتيها سورة، هذا يقول لا ثمرة، يعني ماكو ثمرة عملية تترتب عليه أو فائدة، سواء قلنا هذا الترتيب موجود بزمن النبي أو زمن الخلفاء ما يترتب عليه ثمرة عملية، المهم نعرف أنه هاي السور بأسمائها موجودة في زمن النبي وضمن آياتها في السورة الواحدة موجود في زمن النبي، وهذا كافي في حفظ القرآن ورعايته. نعم، هذا بما يخص الترتيب بين السور. يبقى كلامنا إن شاء الله في الدرس 40 يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم. أي نعم. لا لا، مصحف فاطمة عليها السلام اللي ورد عندنا في الروايات هو مجموعة من الآيات كانت السيدة فاطمة عليها السلام تكتبها عندما يأتي ابنها الحسن والحسين ويسمعون حديث النبي عندما كانوا يجلسون قرب منبره، فكان الحسن والحسين مو يرجعون، هي السيدة فاطمة تقول لهم ماذا قال جدكم في تفسير الآية كذا، يقولون فسرها بكذا، والسيدة فاطمة كانت تكتب عندها. نعم، وعندنا بعض الروايات إن مصحف السيدة فاطمة هو تفسير وليس مصحف بآيات يقابل هذا المصحف أو يغايره، هو تفسير للآيات، نفس الآيات بس به تفسير الآيات. وفي بعض الروايات هو من مواريث الأنبياء وهو عند الإمام الحجة حج الله خارجه في ماذا؟